بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. بعد أن ساق البخاري موضع البصر، وقلنا بأن موضع البصر يكون بالنسبة للإمام يتجه إلى القبلة، بالنسبة لمن هو خلف الإمام ينظر ويتابع الإمام، أي ينظر إلى الإمام، وبالنسبة لمن خلف في أقفية من كان قدامه. وإذا الإنسان أحس بأن هناك ما يشغله فجاز له أن ينظر إلى موضع سجود. فأراد البخاري أن يبين بأن الانتقال يعني لا يكون إلا بدليل، وأن هناك مواطن يحرم فيها الانتقال كالالتفات في الصلاة وكالنظر إلى السماء. فلا يجوز مثلا أن ينظر إلى يميني أو إلى يساري أو إلى فوق، لأن كثير من الناس حينما يصلي بيقولوا بتأخذ الجلالة، يقعد بص فين؟ لفوق، فهذا يحرم. فقال: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، أبوه عبد الله المديني، وكان من شيوخه، أي أول ما تفتق لسان علي على سماعه من أبي، وأبوه كان من العلماء المشهورين، إلا أنه كانت به غفلة، أي بعبد الله المديني ولد علي، وما تنبه لها إلا ولده، فكان حريصا على أن يبين حاله، وأول من جرحه هو ولده، حتى عابه كثير من أهل العلم والفضل، فكان يقول: إنه الدين، إنه الدين. وكان إذا حدث عن أبيه برا به يقول: والشيخ فيه ما فيه، أي فيه غفلة، يعني ممكن يحدث فيها بعض الخلط في الأحاديث. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال: حدثنا ابن أبي عروبة، وهو سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وهذا تشبه باليهود، فإن اليهود في صلاتهم يرفعون ويشخصون إلى السماء، وقيل كان هذا منهم لما رأى أحبارهم بأن الجبل فوقهم كان كالظل، فكانوا يسجدون ويرفعون ويشخصون إلى أعلى لينظرون إلى حال الجبل وهو فوقهم خشية أن ينزل عليهم، فقيل كانت لهم سنة، سنة من أحبارهم أو من هؤلاء الأحبار الذين كانوا مع موسى عليه السلام، ثم أسباط بني إسرائيل. فالشاهد هنا بأن الإنسان إن لم يستقي من النبع هلك، وما أهلك الأمم الماضية إلا أنهم أخذوا من الأدنى فالأدنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى، قال: فمن الناس غيرهم؟ فلذلك الإنسان اللي طالب للحق المنصف لابد أن يبحث عن قول الله عز وجل وعن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في يوم القيامة لن يسأل إلا ماذا أجبتم المرسلين، لن تسأل عن قول فلان أو علان، ستسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فما بال العلماء يقربون لك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنت لا تسأل ولا تطلب إلا من تحريت فيه علما عن الكتاب والسنة، أما إذا كان في خلل في علم الكتاب والسنة فلا تستمع إليه البتة. فاشتد قوله في ذلك، يعني عظم النظر إلى السماء، حتى قال لينتهن عن ذلك، لم ينتهوا عن هذا، أو لتخطفن أبصاره، يصابون بالعمى والعياذ بالله، وربما يكن عن هذا بالزيغ. لأن الإنسان إذا خالف فخالف فخالف، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبدأ ربنا بالفتنة، ولذلك قال بعض أهل العلم بأن الله عز وجل بدأ بالأعلى ثم الأدنى، وربما الإنسان في حال الأعلى لا يشعر. يعني مثلا ممكن واحد شكته بالدبوس، بدبوس كده يوجعه لما يوجعوش، لكن لو جيله بخنجر تطعنه لقد لا يحس، يبقى سكرة الموت بقى كده، يبقى في حالة ذهول. فالفتنة يا أخوانا هذه من أعظم ما يبتلى بها العبد، أنك مبتلى ولا تشعر أنك مبتلى، تلاقي نفسك في سكرة من الغواية والضلالة وتترنح وتسقط. إذا ربنا عز وجل بيّن أن قد ربنا عز وجل يبتلون بالعقاب الشديد الذي هو الفتنة، الختم على القلب والزيغ عن الطريق والعياذ بالله، أو عذاب أليم. العذاب الأليم ده طبعا دون الفتنة التي قد يبتلى بها العبد، وكلاهما عذاب. قال باب الالتفات في الصلاة، بعدما بين حرمة النظر إلى السماء بين حرمة أيضا الالتفات، لأن الالتفات يخرجك من الصلاة بقدر التفاتك، فلذلك بين حكم أيضا الالتفات، والمقصود به النظر يمينا والنظر إلى اليسار. وبعض الناس ديدنوا في الصلاة، جالس يصلي وأني عملت إيه؟ تلف في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. الالتفات في الصلاة بأي صورة من الصور، سواء بإرادتك أو رغما عنك، في نهي عنه، لأن ممكن الإنسان يصلي في مكان في شيء يشغله، تجد فيه أشياء كثيرة يعني تصرف بصرك عن موضع خشوعك وعبادتك. فذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي، لو مثلا له في بيته مكان، لابد أن يتخذ مصلى ليس فيه مشغلة، يتجنب فيها الصوارف. يعني مكان مثلا يجي مثلا واحد بيصلي في صالون، يصلي في سفرة، ليه يبدأ واقف يصلي وعينيه بتبص بقى إيه للدوائر بتاعة رجل السفرة، يبص على مش عارف الكرسي شكله إيه، يبص إلى إيه وخرج من الشيطان، لأن الشيطان لابد أن يجرك، قد لا تشعر بهذا الجر لكن بتجر. نفسي دخلت في الصلاة وتلاقي يعني مين في زاوية في عنكبوتة في مش عارف مين، يبدأ يجرك 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 إلى تخرج من الصلاة وما صليت. فلذلك الذي يريد أن يعني يصلي في بيته يجعل له مكانا ما في أي شيء يشغله فيه، وهكذا كان السلف رضوان الله عليه، مصلى في مكانك لا يشغلك شاغل فيه. كثير من الناس يقول لك بس أنا ما بنشغلش، هو أصلا مشغول من غير حاجة، هو مشغول من غير شيء، يعني هناك في رأسه يعني ألف مشغلة، فبالتالي المشاغل العادية دي اللي في البيت دي مش هتشغله. لكن كلما صفى قلب الإنسان كلما أقل شيء يشغله. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ويعني لبس خميصة، خميصة نوع من العباءات فيها أقلام كده، فهو بيسجد أو بيركع الأعلام دي شغلته. شوف داخل ما أنت لابس جلابية، لابس شيء في الحصير سجاد، شيء في القبلة، فهذه الأشياء قد تكون سببا في شغلك. كلما صفى قلبك كلما ظهر أو ظهرت المشاغل أو المعوقات التي تعيقك في أثناء الصلاة. فلذلك الإنسان لابد أن يصرف عنه هذه الصلاة. كذلك في المسجد، المساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هو زخرفة المساجد والأشياء اللي بتضع في القبلة هذه، وتلاقي يعملوا لك معرفش قبلة مكلفة كام، وزخارف وأشياء. الذي فعل هذا يعني والعياذ بالله أشد من الشيطان، لأنه أعان الشيطان على الصرف. يعني الشيطان يختلس يسرق منك الالتفات والاختلاس، ده بقى حط لك بلاء مبين أمامك، فتجد نفسك مصروف ومشغول وتفننوا في هذه الألوان. في بعض المساجد، المساجد الكبيرة هذه، تجد ألوان غريبة وعجيبة موجودة أمامك، فتجد القلب نفسه لا يستطيع أنه يعني يصرف عن هذه الأشياء، فبالتالي قد تكون سببا في بطلان الصلاة. طبعا يعني المساجد المفروض أن تكون مساجد يعني تحجير وشيء سادة. الإمام الصنعاني في سبل السلام لما علق عن ما حدث في المسجد النبوي، المسجد النبوي اللي هو الجزء القديم في زخارف والجزء الحديث ليس في شيء، يعني التوسعة بفضل الله ما فيهاش حاجة، كلها سادة، لكن في المسجد النبوي نفسه فيه أشياء كده، حتى لو بصيت لفوق تلاقي أطباق وبرتقان وموز وتفاح وكلام زي كده. فلما سئل هذا الإمام الصنعاني رحمة الله عليه قال: هذا من فعل الملوك لا من فعل العلماء. لما العثمانيون غزوا وسيطروا على مكة والمدينة أرض الحرمين، فبدأوا يصنعوا هذه الزخارف وهذه الأشياء التي يعني صنعت، وظل هذا إلى يومنا بلا نكر. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا أبو الأحوص. من هو أبو الأحوص؟ سلام ابن سليم. قال: حدثنا أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق، وهو مسروق ابن الأجدع، عن عائشة رضي الله عنها قالت. طب مسروق هذا ماذا يعني، إيه علاقته بعائشة رضي الله عنها؟ مولاها، مولى عائشة، وكان من أحفظ الناس بالقرآن. قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أن يبدأ كده الشيطان يجي يروح سحبك يختلس منك نظرة. طب ما بالك بقى طول الصلاة بيلتفت، يبقى الشيطان خد منه الصلاة كلها وأخذها منه. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل الثقفي. قال: حدثنا سفيان. من هو سفيان؟ لأن الثوري لم يروي عن الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. طبعا سفيان الثوري لم يروي عن الزهري رغم أنه عاصره وهو أكبر من سفيان بن عيينة، روى عنه بواسطة، بواسطة معمر. واختلف العلماء في عدم رواية الثوري عن الزهري. في أقوال قالوا قلة النفق، قلة النفق ده رقم واحد. ومنهم من قال لأن الزهري كان متعلق بالسلطان والحكام، وكان سفيان الثوري يأبى هذا. يعني قيل العوز والفقر والشدة، لأن سفيان كان فقير جدا، وكان ربما يظل الأيام بلا طعام. يعني فمرة كان جالس فظل قرابة أسبوع الذي لا يزور لأحد، أسبوع بلا طعام، حتى كاد عقله أن يغيب. فدخل عليه داخل واحد من أصدقائي فسلم عليه فلم يرد. يا سفيان ما ردش، هو جالس كده مطاطئ رأسه جالس. فقال: إن أختك جاءت معي بشيء. ففأب على طول. طب أين؟ فإذا هو طعام خبز. قال فأخذه فأكله، أكل. والله ابن بيبص له كده عمال يأكل بقى بشراهة وبجهد. فقال له: يعني ما الذي منعك أن ترد؟ قال: والله إني منذ أسبوع بلا طعام. وده كان حال العلماء رحمة الله عليهم، حددوا أهدافهم فما شغلهم وما عطلهم عن السير إلى الله عز وجل معطل أبدا. يعني سفيان كان له أسرة، زوجة وأولاد، ولكن لما طلب للقضاء أن يكون قاضيا على المسلمين رفض. قال يعني إن هذا باب فتنة، ورأى من دينه التورع عن هذا. إلا أن أبا جعفر أصر على أن يعينه في القضاء وإلا سيقتل. يعني كيف يبقى معناه أنت يا سفيان تريد أو تخرج علينا بكلامك هذا؟ فظل سفيان يتوارى من بيت فلان إلى بيت فلان حتى أنه مات غريبا في مكة في دار عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه. فلما لم يروي عن الزهري؟ قلنا أسباب كثيرة جدا، إلا أنه ندم بعد موت الزهري. وللأسف بنرى أن كثير من الناس بيندم، يعني ممكن يبقى العالم موجود بين الناس ورايح جاي، والعالم بيدي دروس وممكن تاخد منه دروس وممكن تتعلم منه وتستفيد منه، إلا أن كثير من الناس لا ينتبه ولا يلتفت لهم إلا عند موته. والطريف الغريب برضو اللي هو ما وقع في هذه الأيام، موت الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. هذا كان من النوادر، لا أقول في مصر، في العالم، في علم الحديث. والمشكلة أن اللي بينشغل بعلم الحديث بيكون محدش عرفه، لأن ما فيش حد بيحب يعني أنه يتعب نفسه في قضايا الدين والإسلام. يعني أصبح الآن مشكلة الشباب الآن كله عاوز سندوتشات سريعة، موعظة، كلمة، يعني لكن أنه يتعب نفسه ويجهد نفسه كما تعب الأول. يعني مثلا واحد من العلماء يقول بلت الدم مرتين في طلب العلم، يعني هو بيسافر بقى ماشي ويطلع جبل وينزل جبل وينام في الأرض ويروح ويجي، بلت الدم مرتين. فمش حد وزر يتعب نفسه، كله عاوز معلومات جاهزة. فمن ثم قل الانشغال بما هو مكلف. يعني احنا مثلا نسأل مثلا مين من طلبة العلم مثلا بيقوم الليل؟ ممكن يعني هيقوم بيقوم ركعتين أربعة، يعني بصورة صغيرة صورة كبيرة. بينما ننظر مثلا لدينا بعض هؤلاء السلف، إن ممكن مثلا قد يقيم للكل، يعني بعضهم كان في الصيف لا ينام البتة. موضوع الصيف ده يقول لك دول 3-4 ساعات إزاي هنامهم. وفي الشتاء كان ينام من أول الليل سويعات ثم يقوم إلى الصبح. فكان عندهم نسق ونظام، لأن القلوب كانت متعلقة بشيء أسمى وأعلى. فمحمد عمرو ده يعني عاش في فقر مطق. وأذكر لما كنا في اليمن، الشيخ مقبل لما نزل إلى مصر حوالي شهر، وكنا وقتها ممنوعين من النزول، لأن كان وقتها بعد مقتل السادات. فطبعا وقعت فتنة عظيمة جدا، فكنا في غربة في اليمن، فكان اللي بينزل بيتمسك وما حدش بيعرف له سكة. فهو أراد أن ينزل وحب ياخد حد معه، طبعا ما حدش عارف ينزل معه، فنزل بمفرده والتقى به بعض